كنا قد توقفنا عند القاعدة 66. تفضل يا سلطان. أعداد أعد شوي أعد. نعم تفضل. قوله تفعل هذا نشرح المسألة بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آخر القاعدة التي أراد المؤلف بيانها في هذا الكتاب، وقد تختلف أصول المذاهب في الأخذ بقول الصحابي، إلا أن جمهور الصحابة أو عفوا إلا أن جمهور أهل العلم يرون أن أقوال الصحابة خاصة الفقهاء منهم يرون أن أقوالهم معتمدة، أن أقوالهم معتمدة، وحينما يقولون حجة وليس إجماع يرون بذلك أن أقوالهم إلى الحق أقرب من غيرهم، فينبغي الامتثال إليهم ولا يخالفون، ولهذا يعتبرون حجة ظنية، والحجة الظنية لا بأس بمخالفة لكن لا ينبغي، بخلاف الإجماع سواء كان إجماعا سكوتيا أو إجماعا قطعيا، فإن الإجماع القطعي لا خلاف فيه، ثم يأتي بعده الإجماع الظني، ثم يأتي بعده الحجة، فإن الحجة الظنية أقل من مرتبة الإجماع السكوتي. ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأخذ بأقوال الصحابة، وهو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، يقول ابن تيمية: وحاشا الأئمة أن يخالفوا نصا شرعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا حنيفة ترك القياس وأخذ بقول الصحابي، فجوز الوضوء بالنبيذ حينما بلغه عن ابن مسعود أنه لا يرى به بأسا، مع أن القياس يخالفه، مع أن القياس يخالفه. وهذا هو أصل من أصول الإمام أحمد، الأخذ بقول الصحابي، وهو على خلاف، على مراتب أو على مراتب. المرتبة الأولى إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الأئمة الأربعة، إجماع الخلفاء الراشدين عفوا، أنا الأئمة الأربعة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إجماع الخلفاء الراشدين اللي هم الأئمة الأربعة. ثم يأتي الخلاف اللي بعده إجماع أبي بكر وعمر، ثم يأتي بعدهم قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، ثم يأتي بعده قول الصحابي ولا يعلم انتشاره ولم يخالف، ثم يأتي بعدها قول الصحابي إذا خالفه غيره. عندنا مراتب أعيدها على عجل. أولا إجماع الخلفاء الراشدين ولم يخالفوا، الذي بعده إجماع أبي بكر وعمر ولم يخالفوا، اللي بعده إجماع قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف، اللي بعده قول الصحابي ولا يعلم انتشاره ولم يخالف. هذه المسائل على ترتيبها. وأما قول الخلفاء الراشدين إذا خولفوا فليس بأقوى من قول الصحابي إذا انتشر، وليعلم بهذا. ولكل مرتبة دليل. المرتبة الأولى إجماع الخلفاء الراشدين، دليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وإياكم ومحدثات الأمور. فقالوا إن أقوال الصحابة ليست على مرتبة سواء، فقول الخلفاء الراشدين سنة متبعة مأمور بها. القسم الثاني أبي بكر وعمر، إجماع أبي بكر وعمر، فإن أقوال أبي بكر وعمر إذا لم يخالفوا ليس مثل قول غيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي لأبي بكر وعمر: ما اتفقتما في شيء وخالفتكما عليه، أو إذا اتفقتما على شيء فلن أخالفكما عليه. فإذا كان هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره. أما قول الصحابي إذا انتشر فهذا مبني على أنهم حضروا التنزيل وعاينوا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف بإجماع الخلفاء الراشدين على مرتبتين: مرتبة أولى إجماع الخلفاء الراشدين ولم ينقل عن أحد خلاف، فهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، وهو من الإجماع السكوتي القوي، وهو سنة متبعة، وهو سنة متبعة. ولعل من أمثلة ذلك هو عدم إقامة جمعة أكثر من مرة في البلد، فهذا وإن لم ينقل صراحة لكنه عليه العمل عندهم. وإنما عرف إقامة جمعة في بلد مرتين في السنة 80 و200 كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. فهو المؤلف يقول إجماع الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة، هذا هو الصحيح، أن مع المخالفة ليس بإجماع. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأني إذا رأيت اتفاقهم رأيت أن مخالفهم على ضلال، وأما مع مخالفتهم فالأمر عندي على السعة، أو كما قال. يقول عن أحمد أنه إجماع، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بإجماع، وإن كان أقوال الخلفاء الراشدين يدل على أن أقرب إلى السنة وأقرب إلى الحق. وحينما نقول أقرب إلى السنة وأقرب إلى الحق ليس معنى غير أن غيره على ضلال، وهذا الفرق يا أخوان. فأحيانا تكون المسألة على الاستحباب وعلى الجواز وليس على التحريم أو الإباحة، في فرق ولا لا؟ فيكون أقوال الصحابة ليس على مرتبة سواء، فإذا كان أقوال الخلفاء الراشدين على الرأي وخالفهم صحابي آخر فلا تكاد تجد المسألة مبنية على التحريم أو الحظر والإباحة، وإنما هي على الأفضلية من عدمها. ولهذا نقول أن أقوال الخلفاء الراشدين إذا لم يخالفوا فهي حجة، وإن خالفوا فإن أقوالهم أقرب إلى الحق وإلى السنة. ولهذا مثلوا لذلك هذه الأقوال الناس يعني يقول العلماء ما تنتهي، لكن هو يقول فأما ما عقده بعضهم كصلح بني تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف في جواز نقضه، يعني مثل ما صنع عمر رضي الله عنه. اقرأ يا شيخ صفحة 34 هامش 3 أخرج أبو عبيد. طيب هذا المصالحة التي صالح بها عمر لم تكن في عهد أبي بكر، ولكن قول عمر ربما يكون أنفع للأمة، ولكن ليس هذا على سبيل إجماع، لأن هذا من باب السياسة الشرعية، كما صنع عمر مع الأقباط في مصر، وكما صنع عمر في القدس، وكما صنع في سواد العراق، فهذا ما طبق في سواد العراق، الآن يباع ويشترى ليس مثل غيره. على كل حال الفرق بين مبنى ما كان مبناه على السياسة وما كان مبناه على الفتوى والرأي. طيب اقرأ قوله وأما الصحابي إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب. تعلق المؤلف قبل استقرار المذاهب 6 قال هذه المسألة صفحة 35 اقرا الحاشية ذهب الإمام أحمد وأصحابه 7 حاشية 7 35 ذهب الإمام أحمد يعني بمثابة الإجماع السكوتي، هذا المقصد يعني بمثابة الإجماع السكوتي. تفضل. أبي علي بن أبي هريرة هذا من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله. إذن هذه المسائل الأقوال أقوال علماء رحمهم الله، لكن يدل على أن أقوالهم ليست على ضلال، بمعنى أننا حينما نقول قول الصحابي حجة نقصد بذلك حجة ظنية، وأن مخالفها ليس على ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أصار الرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله حين الاختلاف، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقط. وأما قول الصحابة فإننا نرى أن أقوالهم أقرب إلى الحق، وبالتالي فإننا نعتمد أقوالهم. وأنا أقول إن قول الصحابي ليس على مرتبة واحدة حتى إذا انتشر، ف فإما أن يقال إن قول الصحابي إذا كان يخالف ظاهر القرآن والسنة، مثل أن يكون في القرآن أو السنة حكما ويزيد فيه الصحابي، فأرى أن قول الصحابي من باب الجواز والاستحباب. قول الصحابي وليس فعله، انتبهوا يا اخوان، قول الصحابي من باب الاستحباب، وهذا غالبا ما يكون في باب الكفارات. مثاله الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فهذه الآية لم يأمر الله سبحانه وتعالى من أفطر في رمضان للعذر إلا القضاء، وسواء أدرك رمضان الثاني أو لم يدرك. فدل ذلك على أن من جاءه رمضان الثاني وهو لم يصم أنه يأثم، ولكنه ليس عليه من حيث الوجوب إلا القضاء. وقد صح عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما أمر من أدركه رمضان الثاني ولم يصم من غير عذر أن يقضي ويطعم عن كل يوم مقدار مسكين، نصف صاع لكل مسكين، على أنها كفارة. فالراجح والله أعلم أن هذه الكفارة من باب الاستحباب، لأن ظاهر القرآن لم يأمر بذلك، فدل على أن ما كان من باب أقوال الصحابة وإن كانت تخالف ظاهر القرآن يدل على الاستحباب، وهذا لا يكون إلا في الكفارات في الغالب. القسم الثاني: فعل الصحابي إذا كان يخالف عموم الكتاب أو السنة ولم يخالف، فهذه مسألة سبق أن بحثناها وقلنا أن هل فعل الصحابي يقيد عموم الكتاب أو السنة، وهي مسألة أصولية معروفة. فذهب بعضهم وهو مذهب الشاطبي ونصره إلى أن فعل الصحابي يقيد عموم الكتاب والسنة، ولعل من أمثلة ذلك أخذ ما زاد من القبضة من اللحية، فإن عموم السنة يدل على الإطلاق: أرخوا عثانينكم، أعفوا اللحى، فهو مطلق، فقيده فعل الصحابي فيدل على الفعل على الجواز، هذا الذي يظهر، وليس على الاستحباب. واضح؟ الثالث: أن يخالف الصحابي ولم يبلغ النص، فهذا لا شك أنه لا يعول عليه لمخالفته الكتاب والسنة، مثل ما نقل عن ابن عمر أنه لا يرى الزواج من الكتابية، ويقول: أي كفر أشد من أن يقول الله ثالث ثلاثة وعزير ابن الله؟ ويقول العلماء أنه قد أجمع العلماء على الجواز خلاف لابن عمر. واضح؟ طيب، سم؟ ما اسمع. ابن عمر رضي الله عنه يرى أن هذا يسمونه فهم للنص. ابن عمر رضي الله عنه يرى أن الذين أجاز أهل الكتاب في ليس كلهم، إنما في بعضهم، وأما في أهل كتابه فيرى أن هؤلاء هم الكفرة الذي قال الله إن لقد كفر الذين قالوا، يقول: ليسوا هم على سواء. فهذا الفرق. والذي يظهر أن كل من انتسب إلى النصرانية واليهودية فإن يجوز أكل ذبيحته وكذلك زواج من نسائهم. طيب اقرأ أكمل. هذا الخلاف. وقلت أيها الإخوة مذهب ابن حزم لا يرى القول الصحابي، وهذا لهذا تجد كثيرا من المسائل لا يأخذ بقول الصحابة، وإن كان يذكر أثارهم فهو من باب بيان الخلاف، وأحيانا يستأنس بها لبيان يسمونه قياس الإحراج، يقول أنتم تقولون بكذا مع أن قول الصحابة الذي أنتم التزمتم به يخالف قولكم. والغالب أن سبب الخلاف يعود على أمرين: أنه لم يبلغ قول الصحابي وهذا كثير، والثاني أنه لا يرى حجة وهو مذهب الشافعي في الغالب، وإن كان الشافعي نص على أن أقوال الصحابة لا ينبغي تركها. طيب اقرأ قوله: وقال مالك وقاله مالك وإن لم ينتشر فعن أحمد فيه روايتان. 37. ها؟ لا قال أول شيء وإن لم ينتشر. يعني وإن لم ينتشر، يعني قول الصحابي إذا لم ينتشر، وأما قول الصحابي إذا انتشر فهذا حجة ظنية على الراجح، ومعنى حجة ظنية يعني أقرب إلى الحق، ولكن مخالفه لا يأثم. تفضل. وهو ومالك رحمه الله يرى قول الصحابي، مالك يرى قول الصحابي، والغالب أن مالك يرى إذا اختلف الصحابة يرى قول الصحابي من أهل المدينة، ولهذا مالك لا يرى جواز تغطية وجه المحرم، استدلالا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يغطي المحرم وجهه، لا يغطي المحرم وجهه. وقد خالف ابن عمر عثمان رضي الله عنه كما صح عنه، وزيد بن ثابت كما صح عنه، وابن عباس كما صح عنه من حديث حسان ما فوق الذقن من الوجه يغطي المحرم وجهه، وهذا عن مالك كثير والله أعلم. وابن عباس يعتبر من فقهاء مكة أكثر من قول من فقهاء المدينة. وأما أحمد فلا يفرق، وهو يرى أقوال الصحابة إلى الحق أقرب، والعلم عند الله، لكن ليس الصحابة على سواء. فالغالب أن قول ابن عمر الذين عرفوا بالفتوى، قول الصحابة الذين عرفوا بالفتوى كابن عمر وجابر وأنس وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم. تفضل. ترى اسمه الكرخي. المعروف عن أبي حنيفة أنه يرى قول الصحابي كما قلت لكم في قصة ابن مسعود، لكن نقل ابن برهان وغيره عن أبي حنيفة أنه لا يرى حجة. والذي يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف هو أن بعضهم يفهم أنه حجة بمعنى أنه أقوى من القياس، وأما من نقل عنه أنه ليس بحجة يعني بذلك أن مخالفه ليس على ضلال، هذا الذي يظهر، ليس مثل الإجماع، والله أعلم. هذا الذي يظهر أن قول الصحابي حجة ظنية وهم أقرب إلى الحق، كما قال ابن مسعود أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا قدرهم فإنهم على الحق المستقيم. وقد قلت في محاضرة لي عن فقه أو عناية السلف، فقه أو العناية بفقه السلف، قلت أن من مهمات طالب العلم حين البحث ثلاثة: أن يكون صاحب تبتل وعبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعبادة بإذن الله موفقة لطالب العلم. ولهذا أقول أنك إذا رأيت المشايخ أصحاب التبتل والعبادة والتقشف والخشوع على رأي، وإن كنت ترى أن غيرهم أفقه منهم، فإنهم في الغالب على الحق، خاصة في المسائل العصرية هذه. أبر هذه الأمة وأعمقها علما، فكل من تأمل فقه الصحابة وجد أن ثمة مسائل قد لا تلوح بيانها في الأفق إلا بعد التعمق والتأمل، مثل قول ابن عباس في من ترك نسكا فليهرق دما، وقول ابن عباس وابن عمر في من فعل محظورا أن يفتي، فهذا قول انتشر عند المدارس، وتجد أن بعض طلاب العلم يسارعون في مخالفته، ولهم يعني الصحابة فقه في هذا ودليل، وقد أشرت إلى هذا. وأقلها تكلفا، يعني كلما كان طالب العلم بعيد عن التعصب وعلى وكلما كان أيضا في نوع من الاتزان في أخذه للأمور، كلما كان اختياره للقول أقرب. يعني بعض طبيعة النفس أحيانا تخفف دائما، بعض النفوس تجده مسترسل دائما، وبعض النفوس لا، إيش شديد دائما. فالحق بينهما، فالحق بين الغالي والجافي عنه. فهذه مهم جدا فهمها في هذا، أسأل الله الفقه فيه.